بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجلسة الرابعة في هذا اليوم هي عن مفهوم التضامن الإسلامي، وكما تعلمون جميعا أن التضامن الإسلامي هو مبدأ إسلامي مقر أصلا، قد قال تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تحتم التعاون والتفاهم والتضامن بين المسلمين وبعضهم البعض. والمملكة العربية السعودية عندما أنشئت جعلت محور نشاطها الخارجي هو دعوة المسلمين إلى التضامن والتلاقي والتآخي، ودعا جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله إلى المؤتمر الإسلامي الأول في مكة المكرمة، ثم في كل موسم حج حض المسلمين وحثهم على أهمية تضامنهم وتأخيهم والعمل على ما يصلح من شأن المسلمين، خاصة وأنه بعد سقوط الخلافة الإسلامية أصبحوا متفرقين ومقسمين سياسيا إلى دول ودويلات وإلى شعوب وإلى أقليات وإلى غير ذلك، فكان لابد من الأخذ بيدهم لكي يتحدوا في الأهداف وفي العمل وحتى تكون لهم سياسة واضحة. ثم أتى مغفور له الملك فيصل رحمه الله فبلور تلك الدعوات وتلك السياسة العامة التي اختطتها المملكة لنفسها، بلورها في الدعوة بإنشاء رابطة العالم الإسلامي أولا في المؤتمر الذي عقد في مكة، وأنشأت بموجبه الرابطة عام 1381، ثم سعى سعيا حثيثا في جولاته رحمه الله في أفريقيا وفي آسيا، حاضا المسلمين وحاثهم على ضرورة تكوين مكان للالتقاء، فأنشأت الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي أو عقد المؤتمر القمة، ثم أنشأت هذه الأمانة والآن نشطت انتشرت وانشأت العديد من الهيئات والمؤسسات التي تتبعها والتي تكرس بهذه السياسة وتجعلها واقعا ملموسا. والفوائد التي جني الأكثر بكثير مما يعني يتوقع كثير من الناس، وفي الواقع جهلهم بهذه الجوانب يعني ملحوظ للأسف الشديد. فالحمد لله أن هذه السياسة التي بلورها مغفور له الملك فيصل آتت أكلها وثمارها، ونشاهد في كل يوم زيادة في هذا التضامن وزيادة في الإخاء والمودة وإنشاء سبل وطرق وقنوات للتعاون تزداد متانة يوم بعد يوم ولله الحمد. وأنا لا أريد أن أحاضر بالطبع، ولكن كمقدمة لهذه الجلسة لكي أقدم لكم المحاضر الأول عن مفهوم التضامن الإسلامي نشأته وبواعثه، وهو فضيلة الشيخ مناع خليل القطان الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو وإن كان غنيا عن التعريف لكن أعتقد بروتوكول الجلسة يقتضي الإشارة إلى أنه خريج من كلية أصول الدين في جامعة الأزهر وحاصل على الماجستير في اللغة العربية، ثم عمل في التدريس في مصر وفي المملكة العربية السعودية وفي المعهد العالي للقضاء، وكان مديرا لمعهد القضاء العالي بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض لمدة 5 سنوات، وهو عضو اللجنة التحضيرية لسياسة التعليم بالمملكة واللجنة العلمية لكلية البنات، وغير ذلك من الأعمال والمؤلفات والجهد المشكور في سبيل العمل الإسلامي. فأرجو من الشيخ مناع البدء بالمحاضرة الأولى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، في مقدمة حديث هذا أحب أن أعرب عن عظيم شكري وخالص تقديري لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أن أتيح لنا هذا اللقاء. أما مفهوم التضامن الإسلامي فهو يعني أن تتضافر جهود كل دولة إسلامية مع أخواتها بذلا وعطاء ودعما ومساندة وحماية وتكافلا في وعاء الإسلام استجابة لما يتطلبه هذا الدين من أبنائه الذين ينتمون إليه من حب وإخاء وتعاون ونصرة حتى تكون أمة الإسلام أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فلا تكون الأمة أمة مسلمة حقا إلا إذا أقامت كيانها على عقيدة الإسلام وأرست قواعدها على أسسه وصاغت بناء حياتها على شريعته. ومن العقيدة الإسلامية التي يقوم عليها كيان أمة الإسلام تنبثق روابط المجتمع المسلم الأصيلة، فرابطته الأم هي رابطة الدين الذي لا يختص بعرق أو جنس أو قوم، وإنما يشمل الناس كافة، فمنهم الآري والسامي والحامي، لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فكل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي ينتمي انتماء عقديا إلى الإسلام مهما كان جنسه أو لونه أو وطنه أو لغته، وهذه الرابطة هي التي تسمى أخوة الإسلام. وتاريخ الإسلام هو التاريخ المشترك الذي يفخر به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وما عداه فهو جاهلية ينفر منها كل مسلم. ولم يكن لهذه الأمة قبل الإسلام تاريخ يذكر شأنه أو يستحق التمجيد والفخر والاعتزاز، ولم تستقم خصالها الفكرية لنمو الإنسانية بعطائها الكريم إلا بعد أن أكرمنا الله بالإسلام. والعالم الإسلامي يشكل وحدة تامة من حيث الآمال والآلام والشعور المتبادل، فالمؤمنون إخوة كالجسد الواحد، وحيثما حلت مصيبة في بلد مسلم اهتزت لها أرجاء العالم الإسلامي بأسرها، وحيثما حل انتصار عم الفرح جميع المسلمين، ونحن ندرك هذا من مشاعر المسلمين في قضايا العالم الإسلامي المعاصرة. والثقافة الإسلامية تنبع من مصادر واحدة وتتجه وجهة واحدة، وهي آصرة قوية من أواصر العالم الإسلامي، حيث يتعرف المسلم على تاريخ الإسلام منذ بدء الدعوة حتى انتشار الإسلام واتساع فتوحاته، ويطلع على ثمار الحضارة الإسلامية وما وصلت إليه أمة الإسلام من مجد. وقد انتشر الإسلام في أنحاء المعمورة من المحيط الأطلسي غربا حتى المحيط الهادي شرقا، وشمل معظم آسيا وإفريقيا وجزءا كبيرا من أوروبا، وآمنت به جموع غفيرة في أمريكا، فأصبح العالم الإسلامي بهذا أكبر وحدة في العالم تشترك في مزايا دينية وفكرية وتصورات واحدة، كما يضم مجموعة كبيرة من البشر لا تقل عن 1,000,000,000 مسلم. ولهذا العالم مزاياه التي تفرض وجوده في احترامه امتدادا برقعته وسيطرة على المنافذ البرية والبحرية وثروة اقتصادية. والحب في الله من عناصر الإيمان التي تحدد صلة الفرد المسلم بأخيه المسلم، تحديدا تنبعث منه العواطف الإسلامية الصادقة، حيث يشعر كل مسلم أنه أخ للآخر مهما نأت بينهم الديار. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومع ذلك الانتماء العقدي في المجتمع الإسلامي يكون الانتماء العضوي الذي يمتزج بهذه العقيدة، إذ لا يكفي الشعور الإيماني بالانتماء لعقيدة الإسلام حتى يتحول هذا الشعور إلى انتماء عضوي في الجماعة المسلمة. وهذا الانتماء يستوجب من كل فرد ينتمي إلى عقيدة الإسلام أن يشعر بشعور أخيه المسلم في أقصى الأرض، وأن يحس بإحساسه كما يحس الجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والصورة الرائعة المعبرة عن وحدة المسلمين ومفهوم التضامن الإسلامي نجدها في الآية الأخيرة من سورة الفتح، يقول تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أما نشأة التضامن الإسلامي عند فيصل ومتابعته لها ورحلاته وجهوده في سبيلها، ففي سجل تاريخ الحياة البشرية أعلام من الرجال المصلحين اعتلوا صهوة المجد وبلغوا ذروة الفخار وصاروا أمثلة حية للعبقرية الفذة، فأعطتهم أمتهم من الولاء والحب بقدر ما أعطوها من الجهاد المضني والعمل الدائب والكفاح المتواصل. والذي يتصفح تاريخ أولئك النفر من أفذاذ الرجال يجد كل واحد منهم قد برز في ميدان من ميادين الحياة وقل ما يتعداه إلى غيره. وإذا بز أحدهم أقرانه وأبدع في ميدانه وكرس جهوده لتحقيق أهدافه وجنت الأمة ثمرة عمله واستمتعت به، لم تجد بدا من الاعتراف له بالفضل فأحلته من قلبها في السويداء. وشخصيات هذا النمط من الرجال يمنحها الله من القدرات مواهب خاصة تتميز بها عن غيرها، فإذا استثمرت هذه المواهب استثمارا نافعا أزهرت وأينعت وآتت أكلها لخير أمتها وخير البشرية، فدام لها التاريخ وسجلها في قائمة عظمائه. ولا يجود الزمان دائما بأمثال هؤلاء، وإنما يظهر في أحقاب التاريخ على فترات كوكب يتألق في أفق الإصلاح لا يلبث طويلا حتى يجد الناس فيه شعاعا يستضيئون به في دجنة الأحداث بالرأي الثاقب والفكر المستنير، فيبدد غياهب اليأس ويفتح باب الأمل، ثم يسير قدما بحكمة وطموح حتى يحقق الله على يديه عز أمته ومجد بلاده. وإذا تجاوزنا عظمة النبوة في تاريخ الأنبياء الذين يصنعهم الله على عينه ويصطفيهم لحمل رسالاته فيقودون البشرية بهدي السماء في شؤون الحياة كلها، فإن عظماء التاريخ كافة يمكن للباحث أن يحصر سبقهم في ميدان تفوقهم ومجال عبقريتهم. ولكن التاريخ الإسلامي بين تاريخ الأمم يضم بين سجله الضخم ورصيد رجالاته البارزين أفرادا استنارت بصيرتهم بهدي القرآن وأخلصوا نياتهم لله ووهبوا حياتهم للإسلام وبذلوا طاقاتهم لإعزاز أمته، وقد ألهمهم الله الرشد والصواب فامتازوا بالقيادة المؤمنة الملهمة التي سدد الله خطاها ومنحها التوفيق في الأمور كلها، فلا يختلف على عبقريتها اثنان. وقد مضى الملك فيصل ابن عبد العزيز إلى ربه ولقي مصرعه شهيدا برصاص البغي والرعونة، وأحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، القائد الملهم في عصرنا الحاضر الذي اجتمعت فيه خصائص القيادة الملهمة دون منازع. وتدل الشواهد على أن فكرة التضامن الإسلامي كانت راسخة لدى الفيصل قبل توليته الحكم، حيث كان بصيرا بالسياسة العالمية مدركا للأساليب التي ينفذ منها الأعداء إلى ديار الإسلام، فما كادت بيعته تتم ليكون ملكا شرعيا على المملكة في 27 من الشهر السادس سنة 84 و300 وألف، حتى أذاع بنفسه بيانا على الشعب السعودي وأكد في هذا البيان عزمه على التعاون مع الدول العربية الشقيقة ومع الدول الإسلامية جميعها بما يحقق التضامن الإسلامي ويدعم ميثاق جامعة الدول العربية. وأتبع الفيصل هذا البيان بالواقع الذي يصدقه في زياراته المتتابعة للدول الإسلامية ومواقفه المشرفة وتصريحاته وخطبه، وأفصح في كل زيارة أو بيان عن نبل غايته وشرف مقصده. لقد بدأ رحلاته للدعوة إلى التضامن الإسلامي بزيارة إيران في 1865 و900 وألف، وألقى كلمة في مجلس الشيوخ والنواب قال فيها: إننا بحاجة اليوم إلى التعاون والترابط لإصلاح ديننا والنهوض بأمتنا أكثر بكثير من أي يوم مضى. وفي 27 من شهر يناير 1966 زار جلالته المملكة الأردنية الهاشمية وقال: إننا في هذه الأيام التي تتصارع فيها الأهواء والأغراض والعقائد والمبادئ التي إن دلت على شيء فإنما تدل على أنها تتجه أو تتوجه إلى مقاومة الإسلام والقضاء على كل نزعة إسلامية لأن هذه التيارات وهذه المبادئ وهذه العقائد تعلم حق العلم أنه ليس من قوة يمكن أن تقف أمامها أو تصمد أمام شرورها إلا قوة الإسلام. واستمر الفيصل في جولاته الموفقة، فزار السودان في 1965 وزار الباكستان في 1968 وزار 1987 الصومال، فوطد الروابط الأخوية وأكد ضرورة العمل الموحد للوقوف في وجه الصهيونية. ثم زار الكويت 1988 وفي 1989 حضر الفيصل مؤتمر القمة الإسلامي للدول الإسلامية الذي عقد في الرباط. ثم زار القاهرة وفي مطلع 1990 افتتح الفيصل مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الذي عقد في جدة. ثم زار في السنة نفسها ماليزيا وأندونيسيا وأفغانستان والجزائر. وفي 1991 زار جلالته إيران والصين الوطنية واليابان وأمريكا وفرنسا. وفي 1993 افتتح الفيصل مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث الذي عقد في جدة. ثم زار بعض دول إفريقيا، فزار أوغندا وتشاد والسنغال وموريتانيا والنيجر. وكانت أعمال الفيصل تتحدث دون صخب أو ضجيج، حيث يؤثر رحمه الله العمل الصامت ويمقت المديح وينفر من الدعاية. ولذا كانت جهوده العملية تعبيرا صادقا عما يدعو إليه، فلم تضن المملكة في يوم من الأيام على بلد من بلاد العالم الإسلامي أو مركز من مراكز الدعوة إلى الإسلام، وما فتئت تقدم عونها بباعث من عقيدتها لنصرة الدين وأهله. والذين على بصر بالأمور يعلمون أن الفيصل بذل معونات خاصة أضعاف ما أعلم وما تحدثت عنه الأنباء. وكان الفيصل يبذل هذا بإخلاص، مترفعا عن الخلافات والتهم التي توجه إليه. ونجح الفيصل في تكوين منظمة المؤتمر الإسلامي والأمانة العامة لهذا المؤتمر، وجاء قرار إنشاء البنك الإسلامي للتنمية رمزا للتضامن الإسلامي الذي تبنى الملك فيصل الدعوة إليه، وأنشأ المؤسسات وساند الهيئات والجماعات التي تعمل للإسلام وتقدم خدمة للمسلمين على مستوى العالم الإسلامي. فكانت رابطة العالم الإسلامي التي أقامت وتقيم المؤتمرات والندوات ومدت يدها للعاملين للإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وأنشأت العديد من المراكز في دنيا الإسلام وقدمت عونها المالي والبشري لكل عمل إسلامي هادف يجمع شتات المسلمين ويشد من أذرهم ويقوي رابطتهم ويوجههم توجيها رشيدا. وكانت الندوة العالمية للشباب المسلم التي وصلت حبالها بالمنظمات الشبابية العاملة للإسلام، وكانت الأمانة العامة للدعوة الإسلامية التي طبع نشاط الدعوة إلى الله في مشارق الأرض ومغاربها. واتجهت أنظار الجماعات والحركات الإسلامية نحو فيصل واعتبرته رائدا لها، وما فتئ رحمه الله يسدي إليها نصيحته ويواسيها في محنتها، ويبذل ما يستطيع من جهد للنهوض بها وبعث الحياة فيها حتى تمارس نشاطها. وكم عرضت عليه أحوال كثير منها فسارع إلى نجدتها، وقدم إليها العون، واستنفر همتها للمضي قدما في كفاحها بعزيمة وثبات وصبر. وهكذا أصبح محتوى دعوة الملك فيصل إلى التضامن الإسلامي حقيقة واقعة، لا أمنية تلوح في الأفق. ولكن أعداء الإسلام يحرصون على أن يتلمسوا ثغرات أو أن يوجهوا التهم، فاتهموا الدعوة إلى التضامن الإسلامي، وقالوا إنها حلف استعماري، وقالوا إنها تناهض الدعوة إلى الوحدة العربية، وقالوا إنها دعوة رجعية. وأجاب الفيصل رحمه الله عن هذه التهم كلها. أما بواعث الدعوة إلى التضامن الإسلامي فإننا نوجزها في أمور. الأمر الأول الباعث الديني، فلقد نشأ الملك فيصل وشب وترعرع في أحضان الدعوة الإسلامية السلفية الصافية التي دعا إليها المجدد المصلح الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وتبنتها أسرة آل سعود، فأرضع لبانها منذ نعومة أظفاره، وعاش واقعها في أزهى عصورها، وكان فضل الله عظيما فيما أثمرته هذه الدعوة وما جنته المملكة العربية السعودية من أكل طيب في الأمن والاستقرار والرخاء والوحدة، وتأصلت هذه المعاني في نفسه، فما كاد ينظر إلى واقع المسلمين حتى انقدح لديه هذا الميراث الذي نشأ وترعرع فيه، فحمل دعوة التضامن الإسلامي وهو يضع نصب عينيه نصوص القرآن الكريم في هذا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وما حذرنا الله منه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الأمر الثاني من هذه البواعث مواجهة التيارات والشعارات المبددة لشمل الأمة. لقد تكالب أعداء الإسلام على أمته في هذا القرن، ونفثوا سمومهم في أساليب الكيد له والنيل منه، وأدركوا أن أيسر طريق لهم للوصول إلى أطماعهم ومآربهم أن يبذروا فيه بذور الفرقة والخلاف، ويوهنوا عقيدته بالمبادئ والمذاهب الزائفة البراقة. فنشأت الدعوات القومية والعلمانية والاشتراكية الماركسية بإزاء الخطر الصهيوني، واغتر البله بهذه الدعوات وظنوا أنها سبيل الرقي والتقدم والنصر. وهذه الدعوات وتلك المبادئ يرفضها الإسلام، ولئن ظن أصحابها أنها سبيل التقدم والرقي فإن التاريخ أثبت أنها كانت عوامل الهدم التي حطمت كيان هذه الأمة وجعلتها تعاني ما تعانيه مما نسمعه ونشهده اليوم من أحداث دامية وفرقة وخلاف. الأمر الثالث أو الباعث الثالث هو جمع شتات المسلمين لاسترداد حقوقهم وضرء الأخطار المحدقة بهم. لا مراء في أن الوحدة قوة وأن الافتراق ضعف، وما كان للقوى المعادية للإسلام أن تنفذ إلى العالم الإسلامي وتحتل دياره لولا نجاحها في توهين العقيدة الإسلامية وإشاعة روح الفرقة والخلاف وتسلل المذاهب الهدامة. ولقد هدف الفيصل من وراء الدعوة إلى التضامن الإسلامي أن يرأب الصدع ويجمع المسلمين على كلمة سواء ليقفوا صفا واحدا في وجه كل عدو غاصب، ويبرأوا عن أنفسهم مخاطر الصهيونية وحملات الإلحاد والأفكار المضللة. والذي يطلع على البيانات المشتركة في زياراته للدول الإسلامية ويمعن النظر في خطبه وتصريحاته يجد هذا الهدف واضحا جليا. وبعد، فذلك هو مفهوم التضامن الإسلامي الذي دعا إليه فيصل الشهيد في نشأته وبواعثه، ولا يزال العالم الإسلامي يتعثر في قضاياه وليس أمامه من سبيل لإقالته من عثرته سوى الدعوة التي نادى بها الفيصل. فقد ارتبطت حياة المجتمع الإسلامي منذ نشأته قوة وضعفة بقوة عقيدته وضعفها. نشأ هذا المجتمع وشب عن الطوق، فانتفض انتفاضته الكبرى وحمل لواء الإسلام وبذل حياته إعلاء لكلمة الله في الأرض، فانطلق أولئك المؤمنون الأوائل يحملون في قلبهم عقيدة